متعددة ومنها الاستغفار. لا يخفى أن رجلا دخل على الإمام الصادق شكى له الجدب القحط، قال عليك بالاستغفار. دخل واحد شكى له عدم ذرية، حرمان من ذرية، قال عليك بالاستغفار. وآخر جاء وشكى للإمام فقره والعدم، عليك بالاستغفار. فالإمام سلام الله عليه كان يم حاضر حتى تلاميذه، قال يا ابن رسول الله ثلاث حاجات مختلفة وجوابك واحد. قال لا، ما قرأت قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستغفر ربه. والمسألة مش ثقيلة، أن الإنسان في حركاته وفي كل وحدات حياته هو ويمشي كذا يستغفر الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب سماحة السيد، هل هناك شروط ومقدمات للاستغفار؟
أحسنتي، هذا يعني سؤال مهم لما تحدثت عنه قبل لحظات. قبل كل شيء، الشرط الأول هو الصدق مع الله. يا أختي المحترمة، كم وكم نستغفر، ولكن نستغفر بشكل شو نسميه على صعيد الكلام فقط. أنا أذكر حديث لكم، يعني المستمعات والمستمعين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: من استغفر وأناب وتاب فله عند الله كيوم وجد، أما من استغفر وعاد لذنوبه. استغفر الله ورجع إلى ما قبل أو لأسوأ مما قبل فقد استهزأ بنفسه. هذا الشرط الأساسي، أن يكون الاستغفار يسبقه الإخلاص وتسبقه النية الصافية بعد، والصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا ما نصدق مع الناس ونحتال على الناس ونلبسها كلاوة، الله عز وجل يجب أن نكون معه بصدق، نتعامل بصدق، وإلا الله يعرف النوايا. لو أستغفر كذا 70 مرة لي، لأن الله يعرف بأن هذه لقلقة لسان. أما نستغفر الله بهذا الشرط أن نبني أنفسنا وأن نعاهد الله عز وجل على أن لا نعود إلى تعاملنا معه بالتحايل والمعصية، ما من شك أن هذا الاستغفار تتحقق له الآثار المطلوبة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة السيد.
حياكم الله، وأنا أشكركم على هذه الفرصة.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
لازلنا معكم مستمعين الأفاضل وبرنامج قبل طلوع الفجر. عنوان لقائنا في هذا اليوم: المستغفرين بالأسحار. أيها الأكارم، يجهل الكثير من الأفراد معنى قوله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، والتي توضح فضل الاستغفار وأهميته، حيث ظهر فضل الاستغفار في الكثير من الآيات القرآنية. فقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وللاستغفار وقت السحر فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر الله تعالى قوله في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. وتعني هذه الآية أنهم كانوا يجتهدون في العبادة ويرغبون في زيادة أعمالهم، وأنهم يستغفرون بسبب تقصيرهم. والاستغفار من صفات الكريم الذي يعمل كلما بقدرته ثم يراه قليل ويستغفر على تقصيره، وهذا بعكس اللئيم الذي يعمل القليل ويراه كثيرا. لقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده بالهجوع القليل وليس النوم القليل، حيث أنه لم يقل كانوا كثيرا من الليل يسهرون، وأن هذا يدل على أن نومهم فيه عبادة. ومدحهم الله بأنهم هاجعين، لأن الهجوع يجعلهم يكثرون من العبادة، وهذا يمنعهم من أن يعجبوا بأنفسهم. ويؤكد هذا على زيادة الاستغفار في وقت السحر، لأن هذا يدل على الإشارة لأنهم لا يخلون وقتا عن العبادة، فهم في الليل يهجعون وفي السحر يزيدون من الاستغفار. أما وقت السحر يكون بدايته الثلث الأخير من الليل ويستمر حتى قبيل الفجر، ويعتبر أفضل وقت لعبادة الله والاستغفار. وذكر الله سبحانه وتعالى وقت السحر في كتابه مرتين، في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وفي آية أخرى: المستغفرين بالأسحار. وذلك للتأكيد على فضل وعظيم الأجر في هذا الوقت، فالله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات عند قراءة القرآن في هذا الوقت من الليل، وأيضا يستجيب للدعوات في هذا الوقت، فينادي الله عز وجل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وإلى أن ينشق الفجر. أحبتنا الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية كشف الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
تحية لكم طيبة أيها الكرام. في هذه الحلقة اخترنا لحضراتكم من أدعية دفع شر الأعداء والظالمين ودفع البلايا ثلاثة أدعية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي. الأول عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال لي رجل: أي شيء قلت حين دخلت على أبي جعفر بالربذة، يعني الطاغية العباسي المنصور الدوانيقي الذي استدعى الإمام لقتله؟ قال عليه السلام: قلت:
اللهم إنك تكفي من كل شيء ولا يكفي منك شيء، فاكفني بما شئت وكيف شئت ومن حيث شئت وأنا شئت.
وروى الشيخ الكليني في الكتاب نفسه بسنده عن علي بن ميسر قال: لما قدم أبو عبد الله الصادق عليه السلام على أبي جعفر الدوانيقي، أقام أبو جعفر مولا له على رأسه وقال له: إذا دخل علي فاضرب عنقه. فلما دخل أبو عبد الله عليه السلام نظر إلى أبي جعفر وأسر فيما بينه وبين نفسه لا يدرى ما هو، ثم أظهر:
يا من يكفي خلقه كلهم ولا يكفيه أحد، اكفيني شر عبد الله ابن علي.
قال: فصار أبو جعفر لا يبصر مولاه، وصار مولاه لا يبصره. فقال أبو جعفر: يا جعفر ابن محمد، لقد عييتك، أي أتعبتك في هذا الحر، فانصرف. فخرج أبو عبد الله عليه السلام من عنده، فقال أبو جعفر لمولاه: ما منعك أن تفعل ما أمرتك به؟ فقال: لا والله ما أبصرته، ولقد جاء شيء فحال بيني وبينه. فقال له أبو جعفر: والله لئن حدثت بهذا الحديث أحدا لأقتلنك. وروى الشيخ الكليني أيضا بسنده عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام قال لبنيه: يا بني، من أصابه منكم مصيبة أو نزلت به نازلة فليتوضأ وليسبغ الوضوء، ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات، ثم يقول في آخرهن:
يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، وشاهد كل ملائن، وعالم كل خفية، ويا دافع ما يشاء من بلية، ويا خليل إبراهيم، ويا نجي موسى، ويا مصطفي محمدا صلى الله عليه وآله، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعفت قوته، دعاء الغريق الغريب المضطر الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين.
ثم قال السجاد عليه السلام: فإنه لا يدعو به أحد إلا كشف الله عنه إن شاء الله. نشكر لحضراتكم جميل المتابعة لهذا اللقاء من برنامج دعاء المضطرين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أحبتنا الأكارم، وأنتم تستمعون من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم قبل طلوع الفجر. المستغفرين بالأسحار هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، هناك العديد من الفوائد للاستغفار التي تأتي بالخير والسعادة والإطمئنان على المستغفرين، ومن بين تلك الفوائد الاستغفار يعني طلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، ويعمل الاستغفار على تفريغ الهم والكرب والحزن والضيق أيضا. ويؤدي الاستغفار إلى سعة الرزق والمال والأولاد، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح المباركة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا يعني أن الاستغفار أحد أسباب زيادة النعم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية، وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد العارجي عن أنواع المفطرات، فأدعوكم إلى الاستماع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نواصل الحديث معكم أحبائي وأعزائي فيما يتعلق في المفطرات، وقلنا أن المفطرات ستة، منها في الرأس وثلاثة منها في مكان آخر، وهناك ما يتعلق في النية والطهارة. التي في الرأس هي الأكل والشرب، وإن كان قليلين وإن كان غير مستساغين، وكذلك الغبار والدخان الغليظين والبخار أيضا إذا كان كثيفا ويتحول إلى ماء في الفم، ثم تعمد القيء، ثم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين الأئمة الأطهار، كذلك الأنبياء المكرمين سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك رمس الرأس دفعة واحدة. أما إذا كان جزءا فجزءا فلا يوجب بطلان الصيام. نفترض أنه يرمس وجهه ثم يرمس الطرف الأيمن أو الأيسر فلا يفطر. سابعا الجماع. سامعا الجماع قبلا ودبرا وكذلك والعياذ بالله حتى احتياطا في وطء الحيوانات إذا كان وإن كان من المحرمات لذاته، ولكنه أيضا يكون من المفطرات. فالجماع أيضا في النهار يكون موجبا لبطلان الصيام وإن كان ناسيا. أما بالنسبة للمفطرات الستة الأولى، الأكل والشرب والغبار والدخان والبخار وتعمد القيء والكذب ورمس الرأس، الكذب على الله ورسوله ورمس الرأس دفعة واحدة لا توجب القضاء، وإنما إذا عمدا توجب القضاء، إذا سهوا لا توجب القضاء. أما الجماع عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا يوجب القضاء والكفارة، وسهوا يوجب القضاء. ثامنا الاستمناء، وهو معلوم أيضا، وهو إنزال المني أيضا، فيكون أيضا موجبا إلى بطلان الصيام. تاسعا الاحتقان بالمائع وليس بالجامد، إذا كان بالجامد يعني الشياف أو الشافات مثل ما تسمى فإنه مكروه، وإن كان علاجا مكروه. أما الاحتقان بالمائع فهو يوجب بطلان الصيام. هذه هي المفطرات، بالإضافة إلى ما تقدم الكلام في مسألة الإخلال في النية، ومسألة أنه أن البقاء على الجنابة وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، حتى يدخل الوقت، ففي هذه الحالة أيضا يجب بطلان الصيام. مع هناك أمور ومسائل في هذا الباب، وهو مثلا شم الرياحين مكروه، أما وضع الطيب فهو مستحب. القطرة في الأذن لا تفطر، وكذلك القطرة في العين لا تفطر، أما إذا كان في الفم أو الأنف قطعا يفطر الصائم. بالنسبة إلى الأسبري، هذا السبري الهواء المضغوط، إذا كان هواء فقط فهو لا يفطر، أما إذا كان فيه مادة من الدواء فأيضا يكون مفطر، كما هو الكورتيزون يوضع في هذا لذوي الأمراض الصدرية ومسائل التنفس والرئتين يحتاجون، والحساسية يحتاجون هذا. فهذا إذا كان فيه دواء وأصحاب الاختصاص يعرفون هل فيه دواء أم لا، وعلى النحو العام دائما يوضعون هذا الدواء، ولكن الإنسان لا يحكم إلا بما هو واقع. فإن يفترض أنه فقط أكسجين، فقط هواء، هذا لا يفطر، أما إذا كان فيه دواء فيكون موجبا للإفطار. مسألة المسواك، المسواك إذا دخل المسواك في الفم وترطب من الفم لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا تكون هناك أجزاء تدخل إلى الداخل إلى المعدة. وأما إذا كان لا، فإذا أخرجه فلا يحق له أن يعيده ثانية وهو رطب، اعتبار أن هناك رطوبة خارجية. مسألة المضمضة والاستنشاق، أنه المضمضة والاستنشاق في حال الصلاة مستحب، ولكن لنفترض أنه نسيانا لصلاة واجبة ونسيانا ابتلعه أو قهرا ابتلعه فصومه صحيح، وإن كان التجنب أو لا. وأما إذا كان لغير ذلك، مثلا لريح أو لعطش أو شيء من القبيل، ريح مثلا غير طيبة أو عطش، طبعا هنا ينبغي له أنه لا يدخل الماء، وعليه إذا أدخله أن يحترز وأن يخرج ما كان في فمه معذرة، وأن يبصقه يخرجه إلى إليه. كذلك فيما يتعلق بالكحل، أيضا الكحل أيضا لون، يوجد هناك لون من ألوان الكحل يكون مكروه مثلا وضعه، أما إذا كانت بالنسبة إلى قطرة الأنف والإذن، إذا دخلت إلى الجوف، حتى لو دخلت إلى الجوف وحس بطعمها فإنها لا تفطر. أما قضية الكحول فأحيانا يكون في بعض الأمور التجنب أولى، وقد تحصل حالة من الكراهة لذلك. فيما يتعلق بالمغذي، المغذي والأبر مختلفون فيها، البعض يشكل والبعض يجيز، وحتى الذي يجيز ليس بمعنى ذلك أنه الصائم إذا يعني ارتأى أن يضع لنفسه المغذي أو يزرق الأبر المقوي لشأنه، لا يمكن له أن يكون ذلك إلا باستشارة الطبيب. وبكلام آخر، أن هذا المغذي هو المفروض الطبيب يشخص عن هذا المريض أنه أصبح مريضا، هذا الصائم مريض ويحتاج إلى مغذي، ولا ليس يعني بناء إلى طلب المريض أنه يوضع له للانتعاش أو شيء من القبيل. فإذا حتى المغذي هكذا، فالفقهاء مختلفون فيه، البعض يشكل، ومعنى يشكل بمعنى أنه ينبغي له أن يتجنبه ويتركه، وأنه على حد المنع وعلى حد أن يكون من المفطرات. وأما الذي يجيزه أيضا لا يجيزه على نحو الإطلاق، وإنما أنه يجيزه بناء إلى تشخيص الطبيب الماهر المختص الذي يشخص أن هذا الصائم يحتاج هذا المغذي. نكتفي بهذا المقدار، ونتواصل معكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطل عظامه خطيئتنا. الله يا رب تقبل توبتنا. الله يا ربي واغفر زلتنا. وتعطف عظامه خطيئتنا. يا رب تقبل توبتنا. وتعطف ظمه خطيئتنا. يا رب تقبل توبتنا. يا رب واغفر زلتنا. وتعطف ظمه خطيئتنا.
تقبل الله أعمالكم إخوتنا الأكارم في كل مكان. المستغفرين بالأسحار هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، ومن فوائد الاستغفار هو أن الإنسان المداوم على الاستغفار يرزقه الله حياة طيبة فيها راحة بال وسعة رزق وبركة من الله عز وجل. ويعتبر الاستغفار أحد الأسباب وراء مغفرة الذنوب وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كما أن الله جعل الاستغفار وسيلة لمنع العذاب، حيث قال عز وجل في الآية 33 من سورة الأنفال المباركة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعلنا الله وإياكم من المستغفرين له بالأسحار. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي محطة قرآنية.
بكتاب الله قلبي صارحا،
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صارحا.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي
إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم كلمة غريبة وردت فاصلة في القرآن الكريم، وهي كلمة الأب بتشديد الباء، وتعتبر كلمة أبا الواردة في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، من أشهر الألفاظ الغريبة التي وردت في فواصل الآيات القرآنية، وكانت عصية على الفهم حتى عند كبار الصحابة. فقد روي عن الخليفة الأول أنه سئل: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وبسبب غرابة لفظ الأب اختلف المفسرون في معناه على سبعة أقوال. فقيل هو ما ترعاه البهائم، وأما ما يأكله الآدمي فيسمى الحصيد. والثاني التبن خاصة. والثالث كل ما نبت على وجه الأرض. والرابع ما سوى الفاكهة. والخامس الثمار الرطبة. والسادس أن رطب الثمار هو الفاكهة ويابسها هو الأب. والسابع أنه للأنعام كالفاكهة للناس. وقد جاءت فاصلة أبا ملائمة للفواصل السابقة لها، وهي قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
وإضافة إلى مجيء هذه اللفظة ملائمة للفواصل السابقة لها، فقد جاءت مناسبة للسياق أيضا ومكملة للمعنى، فالآيات تتحدث عما تنبته الأرض من أصناف الزروع، مما يعرفه العرب ومما لا يعرفوه، مما استأنسوا به ومما لم يستأنسوا به. فلما عدد الله ما لهم به علم من الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والحدائق والفاكهة، جاء أخيرا بلفظ الأب، وهو نوع من النبات لا يعرفونه ولم يألفوه، ليدل هذا اللفظ بغرابته على كل ما لا يعلمه الإنسان من نباتات الأرض، فإن فوق كل ذي علم عليم، وإن الله لهو أعلم حيث يجعل رسالته. إلى هنا تنتهي وقفتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد.
إخوة الإيمان، والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة الإسراء المباركة بصوت القارئ شحات محمد أنور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان
علمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير، اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ، اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف، اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم، اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر، اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله اللهم على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم اقضي دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فكا كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وشيء يعدل إيماني بقرآني لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمع سكبت، سيقشعر لها قلبي ووجدان. آياته جل رب العرش، قد أعجزت كل جن وإنسان. آياته جل رب العرش مبدعها، قد أعجزت كل